يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه لا تستقر له قدم منها هنا درب النجاة فسر به لا تلتفت ما دونه درب يؤم هذا كتاب الله يهتف داعيا هيا إلي فإنني النهج الأتم كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه أرسى من الجبل الأشم إن استقامة مؤمن ليست سدى بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى منها هنا نهج الهداية فاستقم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامج استقم في موسمه الثاني، والذي نسعد بصحبتكم أنتم سادتنا المشاهدين، وكذلك نسعد بصحبة المشايخ الشيخ عمر السعدان.
هيا أهلا بكم بالإخوة المشاهدين.
حياك الله شيخ عبد الرحمن.
حياكم الله جميعا
شيخنا الشيخ بدر.
حياك الله يا رب مشاهدين الكرام.
شيخ عبد الله بن يعقوب.
أهلا وسهلا.
وأخيرا الشيخ منصور فهد.
مرحبا بك والإخوة المشاهدين مشاهدين.
نحن في هذه الموائد الإيمانية والتي نتكلم فيها عن موضوع الاستقامة القلبية، ونعيش مع بعض العبادات التي تقرب الإنسان علاقته بربه. اليوم سنتكلم عن موضوع الخشوع، وكيف للخشوع بالغ الأثر في تمتين وتقوية العلاقة بين هذا العبد الذي يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى ويوصل نفسه بالله سبحانه وتعالى. أهمية الخشوع وكيف أن هذا الخشوع يؤثر حقيقة وواقعا في العلاقة بين العبد وبين ربه.
تنوعت عبارات العلماء وتعددت كلمات الناس في قضية الخشوع ما معناه، اختلفوا فيه، إلا أنهم اتفقوا على أن الخشوع محله القلب، وأن ما ظهر في الجسد هو من آثار ذلك الشعور الوجداني الذي داخل القلب، كالدموع والبكاء والسكينة في الجسد. ابن القيم له كلام جميل في قضية تعريف الخشوع، قال: هو الوقوف، وقوف القلب بين يدي رب العالمين بالتعظيم والحب والذلة. الإنسان إذا يعني كان هذا الشعور داخل قلبه، هذا يسمى رجل خاشع. ابن القيم يقول: للعبد بين يدي الله موقفان، أما الموقف الأول فهو وقوفه بين يديه في الصلاة، وأما الموقف الثاني فهو وقوفه بين يديه يوم القيامة. ثم قال: فمن أحسن هذا الوقوف، أي وقوفه بين يدي الله عز وجل في صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، الوتر، قال: هون الله عليه الموقف الثاني. ومن استهان بهذا الموقف، أي موقفه في الصلاة، شدد الله عز وجل عليه الموقف الثاني. من أعظم الأمور التي تجعل الإنسان يخشع في صلاته ويهتم لها هو أنه يستشعر أن له لقاء بين يدي رب العالمين، فإذا خشع في هذه الصلاة فإنه سينجو وسيفلح إذا قابل الله عز وجل. قال الله عز وجل واصفا ذلك اليوم العظيم: إذا وقفت بين يدي رب العالمين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
إن انتقلنا إلى واحدة من المحاور في أنواع الخشوع، يعني ما هي الأنواع التي تكون في موضوع الخشوع بحيث يكون الإنسان مستبصرا في هذا المجال ويعرف كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى؟
نعم، ولا شك أن الخشوع أنواع، والشيخ عمر يعني تكلم عن شيء أو طرف منها. الخشوع الحقيقي الذي يعني يحبه الله، والخشوع الحقيقي الذي يرفع العبد عند الله عز وجل، هو خشوع القلب وخشوع الباطن، لذلك ابن القيم يقول أجمع العارفون على أن الخشوع في القلب، فإذا خشع هذا القلب تخشع هذه الجوارح. والخشوع ينقسم إلى قسمين، خشوع القلب وخشوع الجوارح. خشوع القلب هو مثل ما ذكر الشيخ، والذي هو يظهر يعني على الجوارح، يكون فيه صدق، فيه تذلل، فيه انكسار، فيه خضوع، فيه تدبر، يعلم ماذا يقول في صلاته. لأنه بإجماع العلماء لا يقبل للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. فهذا العقل في هذه الصلاة يأتي من أين؟ يأتي من خشوع القلب. والخشوع الثاني هو خشوع الكذب، كما يقول حذيفة رضي الله عنه وارضاه، يقول كلمة جميلة، يقول إياكم وخشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن تخشع الجوارح ولا يخشع القلب، يكون يعني ظاهره خاشع ومتأثر بينما قلبه متشتت في أودية الدنيا. لذلك من المواقف الجميلة اللطيفة عن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يوم من الأيام رأى رجل يصلي ومطأطئ رقبته، فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك فإنما الخشوع قال فليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. فهنا يعني المرء يعني يحاول جاهدا أن لا يقع في الخشوع الكاذب أو خشوع النفاق. يبين وللأسف يعني تجد كثير من الناس يعني يفسدون على أنفسهم الخشوع بش، ويخرجون من خشوع الحقيقي الخشوع الباطن إلى خشوع الظاهر بسبب يعني انشغالهم في صلاته، مثلا يشتغل في صلاته بشماغه أو يشتغل ويعبث بلحيته. حتى يقول بعض السلف وقد رأى رجل يعبث في لحيته قال لو خشع قلب هذا إيش لما عبث بلحيته، لخشعت جوارحه ولا سكن وأقبل على ربي عز وجل.
واحدة من المشاكل ممكن تواجهنا يعني في طبع الإنسان البشري إنه شيء إذا اعتاد عليه يعني أصبح ذات اهتمام بسيط أو ضعيف، يضعف اهتمام بهذا الشيء. ممكن بعض الأحيان وهذا من قصورنا إنه صلاة تتكرر علينا في اليوم 5 مرات أو في الأسبوع أو في الشهر، وممكن هذا الشيء يضعف عند الإنسان حضوره بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا يستشعر عظمة هذا الموقف لتكرار هذا الشيء، وهذا من الضعف البشري ونحن نقر بذلك الشيء. لكن ما هي الآليات أو ما هي الوسائل حتى يكون الإنسان خاشعا؟ كيف يكون الإنسان خاشعا بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا حضر للصلاة؟
الله، هذا السؤال جدا جميل ورائع، وكثير من الناس يتمنى يكون خاشع، وكثير من الناس يقول ليش أنا ما أخشع في صلاتي، ليش أنا لما أسمع القرآن ما أخشع وأبكي ولا أتأثر، ليش فلان ما شاء الله في المسجد كل صلاة لما يسمع القرآن يبكي ويخشع وإذا سجد يبكي ويخشع. يقول أحد العلماء كلام جميل ورائع، أتمنى من إخواني الآن اللي يسمعوني يحفظ هذا الكلام، وأتمنى من المشاهدين والمشاهدات يحفظون هذا الكلام، كلام يسطر بماء الذهب. يقول أحد العلماء ما جفت العيون إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب، ما حرمت من الخشوع إلا بسبب ذنوبك. طيب أنا كيف أخشع؟ كيف أكون خاشع لله سبحانه وتعالى؟ الأمر الأول أن تستحضر نظر الله إليك، أن تستحضر وتستشعر أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى حركاتك وإلى سكناتك وإلى صلاتك وإلى قيامك وإلى ركوعك وإلى سجودك. فأنت عندما تستشعر الأمر هذا، عندما تدخل في صلاتك وتقول الله أكبر، تستشعر أن الله ينظر إليك، أن الله يسمع منك كلامه سبحانه وتعالى. عندما تستشعر وتستحضر هذا الأمر يلين قلبك ويورثك هذا الأمر خشية الله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر قصة لأحد الأشخاص الخاشعين، هذا الرجل أنا أعرفه شخصيا وإلى الآن حي يرزق وهو في حينا، والله يا أحبك كم من مرة أراه يقرأ القرآن ويبكي من خشية الله، أكثر من مرة أراه يصلي السنة ويبكي من خشية الله. جيت يوم من الأيام عنده، والله الذي رفع السماء ما عمري يوم من الأيام شفته في الصف الثاني، ما عمري يوم من الأيام شفته دخل بعد الأذان، بل قبل الأذان يدخل المسجد. فسألت سؤال، قلت له ما شاء الله، الله فتح عليك، الله وفقك، يعني أتمنى أني أكون زيك يعني خاشع إلى غير ذلك. فقال ذلك الرجل بفضل الله علي منذ 15 سنة ما فاتني الصف الأول. تتمنى تكون خاشع في صلاتك، احرص أنه ما يأذن الأذان إلا أنت في المسجد، تصلي ركعتين، تدعو الله إن الله يرزقك الخشوع في الصلاة. أسأل الله نجعلنا وإياكم الخاشعين.
منها هنا نهج الهداية فاستقم.
الشيخ خالد يوم يتكلم عن الشافعي هو يقول إذا هبت رياحك فاغتنمها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الشعر إلى حكمة. الشيخ ناصر كان يقول يعني إيش المجالات اللي يمكن المشاهدين والمشاهدات يخدمون الإسلام فيها؟ المجالات جدا كثيرة، الشيء اللي أنت تبدع فيه سخر لخدمة الدين، حسابات تواصل ولا غيرها. الشعر النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين الصحابة مواهبهم، ترى ما طلب من خادم الوليد قصيدة، لا طلب من خادم الوليد سيفة، لكن يوم نظر لحسان طلب من حسان أنه يهج كفار قريش وقال يا حسان أهجهم وروح القدس معك، يتكلم عن قصائد حسان، قال فإنها أشد عليهم من وقع النبل. كان حسان رضي الله عنه وأرضاه يعني يطلق البيت مثل الصاروخ، أرض أرض ولا أرض جو. لذلك تأمل معي مثلا في غزوة بدر يوم قتل أبو جهل فرعون هذه الأمة، كان من اللي حاضرين مع أبو جهل في المعركة الحارث بن هشام اللي هو أخو أبو جهل، فر ونجا وما قتل، وصل مكة فكتب في حسان قصيدة يقول بيتين منها، يقول إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوتي، منجى الحارث بن هشام ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام. يقول الحمد لله على السلامة أنك وصلت سالم وغانم، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم، ترك أخوه يقتل أمامه وبنو عمومته ونجا برأس طمرة ولجام. لذلك الحارث هذا أسلم، ولما أسلم كان يستميت في الجهاد في سبيل الله، يعني يقاتل بضراوة وشجاعة غير متناهية متناهية تماما. كانوا يسألون لماذا تعرض نفسك لمثل هذا، قال أغسل عني هجاء حسان. أي هجاء؟ حتى الصحابة رضي الله عنهم لما انتصروا في بداية المعركة في أحد وكانت المنعة لهم والغلبة لهم، حتى قتلوا حامل الراية الأول والثاني والثالث، ولم يبقى يحمل الراية إلا غلام من غلمان قريش مملوك، ثم قتل، ثم حملت الراية امرأة من كنانة، من بني الحارث من كنانة، ثم دارت الدائرة واستطاع خالد الوليد بذكائه ودهائه ولما وقع المسلمين فيه من معصية هزم بسببها الجيش. حسان رضي الله عنه يقول فلولا لواء الحارثية أصبحوا، إنكم أنتم يا قريش سادة العرب سادة الناس تربعتم على عرش المجد وبلغتم من السؤدد الذي يحمي راية قتالكم رأى، فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب. تأمل معي قوة الشعر، ترى هذا ما هو بسيف الآن ولا هو بعلم شرعي ولا فتوى ولا، هذا شعر خدم به الإسلام. وين شعارنا اليوم؟
منها هنا نهج الهداية فاستقم.
شيخ أنا شيخ منصور، لو سألتك يعني هؤلاء يعني مثل هذا النموذج الرائع اللي ذكره الشيخ عبد الرحمن، ما الذي يثمر الخشوع لهم في حياتهم؟
الخشوع ثمراته كثيرة وعظيمة. الله سبحانه وتعالى جعل لعباده في هذه الدنيا جنان، في هذه الدنيا قبل الآخرة وليس جنة، ومن جنان الدنيا أن يجعل الله جل وعلا الرجل خاشع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال رضي الله عنه أرحنا بها يا بلال، بمعنى أن الإنسان إذا أراد الراحة، إذا أراد الطمأنينة، إذا أراد السعادة، إذا أراد انشراح الصدر، صلي لله جل وعلا صلاة الخاشعين. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر، أو وفي رواية عند إذا حزنه أمر فزع إلى الصلاة. لماذا؟ لأن هذه الصلاة سلوى لكل محزون، هي قرة عيون المؤمنين، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني كمال سعادتي غاية راحتي إنما هي موجودة في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهنا حقيقة رسالة لكل من يبحث عن الراحة وعن الطمأنينة وعن أن يعيش في هذه الدنيا لحظات ارتياح ليس لها مثيل. يا أخي نبيك صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، إذا صليت الصلاة الخاشعة ستجد الراحة التي تبحث عنها. وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما المتفق عليه قال من صلى لله ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. تخيل هذه العطية العظيمة ممكن يحصلها العبد في خمس دقائق أن يصلي ركعتين، ومعنى لم يحدث فيهما نفسه ليس أنه لا يخطر على باله شيء، هذا غير مقدور عليه أن لا يخطر على بالك شيء في الصلاة، لكن لم يحدث فيهما نفسه يعني أنه لم يسترسل مع هذه الخواطر. ولذا ينبغي على كل مؤمن أن يكون هناك مشروع في حياته من أعظم المشاريع الذي يصاحب حتى يلقى الله أن يكون عند الله من الخاشعين. من أعظم الثمرات التي يحصلها المؤمن إذا رزقه الله جل وعلا الخشوع ما ذكره الله جل وعلا في أول سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون يا الله؟ أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا يقول ابن القيم رحمه الله للعبد من الفلاح على قدر ما في قلبه من الخشوع، والفلاح هو الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرض. بل يقول لن يكون العبد، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، لن يكون العبد عند الله من المفلحين إلا إذا كان عند الله من الخاشعين. الأمر الثالث الذي يحصله ويثمر في قلب الخاشع أن الله جل وعلا ينجيه من الذنوب والمعاصي. هذه الذنوب التي يعني اليوم تكدر على الناس حياته، كيف ينجو منها الإنسان؟ الصلاة وحدها أعظم موعظة، والخشوع في الصلاة كفيل بأن ينهى العبد عن الفحشاء والمنكر. ذلك الله جل وعلا يقول أقم الصلاة، ولاحظوا لم يأتي في القرآن صلوا، دائما أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، لأن ليس الغرض هو هذه الحركات فقط، لا، الغرض هو أن تحضر القلوب، الغرض أن تخشع الأرواح، الغرض أن تدمع العيون، الغرض أن يحص الله جل وعلا يعني غني عن أن يكلف العباد بأشياء تتعبهم. الله شرع لنا هذه الصلاة ليريح قلوبنا، ليسعدنا، ليريح هذه الأنفس. ولذا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن أعظم الثمرات التي يجنيها المؤمن إذا صلى الصلاة الخاشعة وحضر قلبه وهو بين يدي الله جل وعلا أن هذه الصلاة كفيلة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وعن الذنوب وعن المعاصي. أخيرا حقيقة أكثر ما يشغل الناس عن الخشوع ما هو؟ أنهم يفكرون في الدنيا وهم يصلون. يا أخي اعلم أنك إذا خشعت في صلاتك أن الله جل وعلا سيسوق لك الدنيا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. من أراد الأرزاق أن تفتح أبوابها له فليحضر قلبه إذا قام بين يدي الله.
أن يصطفيك الله سبحانه وتعالى ويختارك حتى تكون من الواقفين في الصف مصليا لله سبحانه وتعالى، ترى هذه نعمة عظيمة. أن يصطفيك الله سبحانه وتعالى ويحرك لسانك فتقرأ الفاتحة وتناجي الله سبحانه وتعالى في حوار مباشر، ما في شيء يقطعك، ما في أي بروتوكولات، ما في أي شيء من المقدمات، ما في أي، أسهل ما يكون أن تقف تقول الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ويرد الله سبحانه وتعالى عليك. فإذا ركعت استحضرت أن الله سبحانه وتعالى عظيم، سبحان ربي العظيم، تنهال كل الصور الجميلة في عظمة الله سبحانه وتعالى. يوم أن كنت ضعيفا فقواك، ويوم أن كنت محتاجا فرزقك، ويوم أن كنت مذنبا فغفر لك، ويوم أن كنت ويوم أن كنت، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قابل هذه الحالات التي مررت بها بكرم ورحمة ولطف. يفتح الله سبحانه وتعالى لك أعظم مكان وبوابة لتلج إليها فتدعو إلى الله سبحانه وتعالى بما تريد، فينبيها الله لك. أقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه في السجود. دونك حتى تكون قريب إلى الله سبحانه وتعالى أن تضع هذه في الأرض منكسرا متدللا ضعيفا، سبحان ربي الأعلى. ولعلها يعني وافقت حالك في الضعف والذل والانكسار بعلو الله سبحانه وتعالى. ضعيف تقول سبحان ربي الأعلى، ذليل تقول سبحان ربي الأعلى. ويشرع لك النبي صلى ويشرع لك النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية الجامعة التي تكسو صلاتك لذة وحوارا وتلطفا وأدبا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك السلف صوروا لنا كثير من الأحداث وكثير من المواقف وكثير من المشاهد التي تجلت فيها عظمة الخشوع إذا سكنت القلوب.
صلوا على إمام الخاشعين عليه الصلاة والسلام. إمام الخاشعين بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه كان يصلي حتى تتفطر قدمه. كان يقول الصحابة رضي الله عنهم يسمعون لصدره أزيز كأزيز المرجل صلى الله عليه وسلم من كثرة البكاء. وكان يصلي في الليل ويقوم الليل بآية واحدة يكررها ويبكي صلى الله عليه وسلم. انظر انظر خشوعهم في الصلاة وتدبرهم للقرآن. يقرأ قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تخيل يكررها الليل كله ويصلي ويبكي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم تعلموا هذا الخشوع من النبي صلى الله عليه وسلم. عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله إنه رجل أسيف، إنه رجل أسيف لا يملك الدمع إذا صلى بالناس وقرأ القرآن. وكذلك عمر رضي الله عنه كان يسمع بكاؤه من الصف الثامن والسابع إذا صلى بالناس. حتى عندما طعن رضي الله عنه في الصلاة عمر بن الخطاب، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، عندما طعنه وخر مطعونا رضي الله عنه أول ما سأل عن عندما أفق: أصلى الناس؟ همه الصلاة. تخيل ما سأل من الذي قتل، من أصلى الناس، همه بس الصلاة. كذلك السلف الصالح تجد عجائب في قصصهم مع الخشوع ومواقفهم مع الخشوع. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما بين إسلامنا وبين أن يعاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. كان ابن عمر رضي الله عنه عندما يسمع هذه الآية يقول: بلى آن، بلى آن يا رب، بلى آن. هذه الآية كانت سببا في هداية الفضيل بن عياض رحمه الله. عندما سمع هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال: بلى قد آن. فتاب إلى الله وأصبح عابد الحرمين. كان عنده ابن اسمه علي ابن الفضيل ابن عياض. علي هذا كان أبوه الإمام إذا رأى ابنه خلفه في الصلاة لا يقرأ آيات الوعد والوعيد في القرآن، لأنه يعلم أن ابنه لا يتحمل ويخشع في الصلاة. فيوم من الأيام نظر فما وجد ابنه، فقرأ آية في كتاب الله: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. فعندما سمعها ابنه علي كان خلفه وهو لا يدري عنه خر مغشيا عليه في الصلاة ومات في الصلاة رحمه الله. انظر خشوع السلف الصالح. بعضهم كان يظنون أنه عمود، عندما يصلي الطير يظن عمود، عندما يركع يأتي الطير ويقف على ظهره، يظنه خشبة وعمود وشجرة. خشوع وسكون في الصلاة، خشعت قلوبهم فخشعت جوارحهم رحمهم الله ورضي الله عنهم. عندما لماذا خشعوا ولماذا خشعت قلوبهم؟ سئل أحدهم عندما توضأ اصفر لونه، قالوا: ما بالك تتغير إذا توضأت؟ قال: أتدرون بين يدي من أقف؟ هذا هو سبب خشوعي.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الفلاح. نشكر لكم مشايخنا الكرام هذا الحضور وهذه الكلمات الطيبات، وكذلك أنتم مشاهدين الكرام نشكر لكم هذه المتابعة. الفرصة الضائعة أن تلبي نداء الله ثم تخرج خالية الألفاظ. إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا تائها يبغي السعادة حائرا في دربه، لا تستقر له قدم، منها هنا درب النجاة فسر به، لا تلتفت ما دونه درب يهم. هذا كتاب الله يهتف داعيا، هيا إلي فإنني النهج الأتم. كن مستقيما ثابتا متمسكا بيقينه، أرسى من الجبل الأشم. إن استقامة مؤمن ليست سدى، بالقلب والفعل الرشيد وبالكلم. هيا أخيا مع الصحاب إلى الهدى، منها هنا نهج الهداية فاستقم.